زيغ ولا عوج
ولا بدع وأفكار
كمشكات لها نور.
أحمد الله تعالى وأستعينه سبحانه سبحانه ألف بين قلوب المؤمنين وجعلهم إخوة متحابين متآلفين على الخير متعاونين وفي سبيل الفضائل متكاتفين وعن أعراض إخوانهم ذابين ومدافعين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ألف الله تعالى به بين القرشي والحبشي وبين الرومي والفارسي. روحي فداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مبعوث من البشر، عمت فضائله كل البلاد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم لا. جئنا اليوم عباد الله لنقول لا، لا للكراهية ونعم للحب. نعم، لأن الحب عباد الله نعمة ربانية أنعم الله تبارك وتعالى بها على الناس عامة وعلى المسلمين خاصة في حياتهم، كي يدركوا بهذه النعمة طريق الحق والنور والتوحيد والضياء. لما أحبوا ربهم سبحانه وتعالى وأحبوا نبيهم عليه الصلاة والسلام وأحبوا هذا الدين الحنيف العظيم الذي من الله تبارك وتعالى علينا به في هذه الحياة، أيها الأحبة في الله، لقد كان حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام آية للمحبين في كل زمان ومكان. اسمع عبد الله إلى ما جاء في البخاري ومسلم من قوله عليه الصلاة والسلام في وصف خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قال: إني رزقت حبها. يا الله يا الله، نبينا عليه الصلاة والسلام يقر هنا أيها الأحبة أنه رزق حب خديجة رضي الله تعالى عنها. من الذي رزقه حبها؟ إنه ربه ومولاه سبحانه وتعالى. بل انظروا كيف كان الحب في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى في حياة الخاصة جدا، عندما سأله عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عليه الصلاة والسلام: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. قال: أبوها. والحديث رواه البخاري ومسلم أيضا، سبحان الله القدير. بل اسمع إليه عليه الصلاة والسلام لما أحب أحدا من الناس وراح يدعو الله تبارك وتعالى بهذا الحب، ماذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري؟ قال: في حق أسامة بن زيد والحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، قال: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. انظر أخي في الله، انظر أختي في الله، كيف دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام ربه تبارك وتعالى وصدر دعاءه بأنه أحب الاثنين، أحب أسامة وأحب الحسن. قال: فأحبهما، يدعو لهما بأن يحبهما الله. ومن أحبه الله تبارك وتعالى يا عباد الله؟ من أحبه الله رضي عنه، ومن رضي عنه غفر له وأدخله الجنة. اللهم أحبهما وأحب من يحبهما. نشهد الله تبارك وتعالى أننا نحبهما، بل نحب أصحابك يا رسول الله جميعا. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا صحبتك وصحبتهم في دار النعيم يوم القيامة، اللهم أمين. واسمعوا كذلك عباد الله إليه عليه الصلاة والسلام هو يقرر هذه المعاني العظيمة جدا من معاني الحب الصافية النقية التي وهبها الله تبارك وتعالى نبيه في هذه الحياة الدنيا. قال كما جاء في الحديث الحسن: حبب إلي من دنياكم. ماذا يا رسول الله؟ قال: الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة عين نبينا عليه الصلاة والسلام في الصلاة. لذا لا عجب ولا غرابة أن نسمعه وهو يقول لبلال أرحنا بها يا بلال، يعني أرحنا بها، لم يقل أرحنا منها كما يقول كثير منا في أيامنا إلا ما رحم ربي تبارك وتعالى، يريد أن نتخلص من الصلاة بأي شكل. لا، إن نبينا أحب الصلاة، أحب السجود بين يدي الله، أحب عبادة الله جل في علاه، ولذلك كان يقول أرحنا بها. ولذلك هنا يقرر عليه الصلاة والسلام أنه حبب إليه من دنياه الصلاة. وكذا الطيب الذي أحبه نبينا عليه الصلاة والسلام، على الرغم من أن عرقه صلى الله عليه وآله وسلم كان أطيب من الطيب، لكنه علمنا وعلم الأمة كيف تستعمل هذا الطيب حتى يعني تروق رائحة الإنسان وينتعش بها ويتلذذ بها غيره ممن يلقاه من أصحابه وإخوته وجيرانه وأرحامه ومن يتعامل ومع من يتعامل مع الناس من الناس منهم. كذلك حبب إليه عليه الصلاة والسلام من الدنيا النساء، والنساء هنا بمعنى الزوجات، يعني أمهات المؤمنين، أزواج سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذن أستطيع أن أقول بملء في بداية هذه الحلقة أن الحل لكثير أو ربما لجميع مشكلاتنا في هذه الحياة الدنيا الحل في الحب. نعم، الحل في الحب، أن يحب بعضنا بعضا، وأن يوالي بعضنا بعضا، وأن يرأف بعضنا ببعض، وأن يسامح بعضنا بعضا. الحب هي الكلمة، كلمة السر في هذه الحياة الدنيا، التي إذا سرت في قلوب المؤمنين بعضهم بعضا تغيرت أحوالهم وتبدلت أمورهم في هذه الحياة الدنيا إلى أحسن حال بفضل من الله تبارك وتعالى. أحدثك عبد الله عن الحب لأقول ولتقول معي لا للكراهية، لكن الحب الذي أعنى هو الذي أعني هو الحب في الله، نعم في الله ولله سبحانه وتعالى، لا لهوى ولا لعصبية ولا لجماعة ولا لحزب ولا لفكر ولا لمصلحة ولا لأي شيء من هذه الأمور. إنما الحب يجب أن يكون في الله ولله سبحانه وتعالى. فما أحوجنا عباد الله في حياتنا إلى زرع بذور الإخاء والمحبة ونزع جذور الشحناء والكراهية من النفوس، ما أحوجنا إلى طرح شعارات العنصرية ونبذ نعرات أهل الجاهلية، ما أحوجنا إلى تجديد عقد النبوة وعهد الأخوة. نحن وجه الشمس إسلام وقوة، نسب حر ومجد وفتوة، نحن من بايع مبعوث الورى ودرسنا من معانيه الأخوة. قال سبحانه إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. وقال عز وجل وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي آية وأنا ربكم فاتقون. هذه المحبة في الله تبارك وتعالى التي علمنا إياها نبينا عليه الصلاة والسلام. حبيبك في الله، أخوك في الله، هو الذي تجده دائما حولك يحيط بك من كل مكان، إذا سقطت أقام ظهرك، وإذا ملت وجه وجهك، هكذا تجده في عونك، في سرك، في جهرك، في رخائك، في شدتك، تجده دائما بجوارك. إن أخاك الحق، من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. نعم، يقول أحد الأدباء أفضل الذخائر أخ وفي، يعني حبيب لك في الله لكن فيه الوفاء والصفاء والنقاء، هذا أفضل الذخائر التي يعني تجدها في حياتك الدنيا. وقال بعض البلغاء صديق مساعد عضد وساعد، صديق مساعد عضد وساعد، لأنه سندك في هذه الحياة الدنيا، لأنه حصنك في هذه الحياة الدنيا بفضل من ربك تبارك وتعالى. وقال أحد الحكماء رب صديق أود من قريب، يعني ممكن يكون أود من شقيق، يعني ربما يكون صديق صاحب لك لكنه في وده وفي حبه وفي إخلاصه وفي بذله وفي نصحه لك أفضل بكثير من أخيك حتى الشقيق الذي ولدته أمك. هكذا فالإنسان لا يستطيع أن يعيش في هذه الحياة الدنيا بدون حب. المسلم لا يستطيع أبدا أن تروق له الحياة وأن تصفو له أيامه وساعاته إذا تخلى عن حبه للمؤمنين من إخوته، إذا تخلى عن الحب وطرده من نفسه أصبح قلبه مشؤوما بئيسا كئيبا مظلما والعياذ بالله، لا ينظر إلى الناس إلا نظرة سوداء ولا يعرف إلا الكراهية والقسوة والجمود، وهذا يدعوه إلى سوء الأخلاق والعياذ بالله. أما إذا أحب الناس وأحبه الناس فهذه نعمة عظيمة من رب الناس سبحانه وتعالى. يقول علي رضي الله عنه وهو مؤدبا لولده الحسن، يقول يا بني الغريب من ليس له حبيب. الغريب يعني في هذه الحياة الدنيا، ليس الغريب يعني المسافر من بلد إلى بلد ليست أرضا له أو بلدا له، لا، إنما الغريب الحقيقي من ليس له حبيب، من اتخذ من الناس كل الناس له أعداء وخصوما في هذه الحياة الدنيا ثم بعد ذلك يدعي أنه صاحب الحق وأنه على الطريق وأنه كأن كل الناس كل من عرفهم من المسلمين من المؤمنين كأنهم كلهم فيهم ما فيهم من سوء الأخلاق والطباع، وهو وحيد عصره وفريد زمانه على حسب ادعائه وزعمه والعياذ بالله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلك لأخيك، كلك لأخيك إلا ما حرم الله ورسوله، ولن تؤدي حق الصحبة حتى تقول لأخيك يا أنا، لن تؤدي حق الصحبة حتى تقول لأخيك يا أنا. يا أنا يعني كأنك هو وكأنه أنت، لا فرق بينكم. إذا وصلت إلى هذه المرحلة إلى هذه الدرجة من الحب في الله مع أخي لك في الله فاعلم أنه الحب، اعلم أنه الحب الحقيقي وليس المزيف وليس حب للادعاءات والشعارات الجوفاء المزورة التي يتشدق بها بعض الناس في زماننا إلا ما رحم ربي تبارك وتعالى. الحب الحقيقي تجده هنا، كلك لأخيك إلا ما حرم الله ورسوله، ولن تؤدي حق الصحبة حتى تقول لأخيك يا أنا. ولذلك نسج هذا المعنى العظيم الشاعر السعدي الشيرازي وكتب قصيدته المشهورة المعلقة وإلى يومنا هذا كما قيل على باب الأمم المتحدة في نيويورك وترجمت إلى عدة لغات. يقول فيها السعد الشيرازي وهو يوضح مثل هذا المعنى الطيب، معنى أنك وأخوك لا فرق بينكما، يعني لا تعرف نفسك بتعريف يعني بعيدا عنه، هو أنت وأنت هو في كثير من الأمور بفضل من الله تبارك وتعالى. قال قال لي المحبوب لما زرته من ببابي، قلت بالباب أنا، قال لي أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا ومضى عام، فلما جئته أطرق الباب عليه موهنا، قال لي من أنت، قلت انظر فما ثم إلا أنت بالباب هنا، قال لي أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا. هنا يعني سبحان الله تبين له أن صاحبه في الأول ما كان يعرف معنى الحب الحقيقي، يعني معنى الأخوة في الله الحقيقي، وذلك كان يفرق في التعريف من أنت أنا، هو يريد أن يقول أن يرد عليه أن يكون رده يعني يقول له من أنت، يقول أنت يعني كأنني أنا أنت. هذا معنى مهم جدا في حياتي الأخي المسلم مع أخيه والحبيب مع حبيبه في الله تبارك وتعالى. هذا المعنى لا توقف عنده الكثير من الناس، ولذلك لم يصلوا إلى درجة الحب الحقيقي فيما بينهم وإلى يومنا هذا والعياذ بالله. ولذلك أردت أيضا في هذا اللقاء المهم جدا أن نضع أيدينا أحبتي في الله على أمور مهمة جدا ووسائل وأدوات مهمة جدا نستطيع من خلالها أن نصل إلى محبة الناس لنا وأن نحب نحن الناس ونحببهم فينا، وهي ما يعرف بكيف نتحاب ونتآخى في الله تبارك وتعالى. هناك أدوات ووسائل منغصة منكدة، يعني إذا دخلت بين الأخ وأخيه، بين الصاحب وصاحبه، بين الحبيب وحبيبه، عكرت صفوة حياتهما ونكدت الجو من حولهما. وذلك تجد المشاحنات، اختلافات، صراعات، نزاعات. كانا يعني فلان وفلان بالأمس القريب حبيبين إلى بعضهما، قريبين من بعضهما، اليوم تفرقا. كانا شركاء في عمل واحد، اليوم تفرقا. كان وكان أصبحت فعل ماضي، لكن حاضر هذين الرجلين أو الأخين في الله تغير تماما. لماذا عباد الله؟ لأن الأدوات والوسائل التي استخدماها ليحافظ على حبهما لم تكن على المستوى المطلوب. ولذلك هناك أدوات ووسائل ينبغي أن نتعرف عليها وأن نتمسك بها كي نحبب الناس فينا ونحب نحن الناس من حولنا. وأول هذه الوسائل والأدوات: أصدق الله عز وجل يا عبد الله يصدقك. أصدق الله يصدقك عز وجل. ما معنى هذا الكلام؟ تذكرون معي قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا نادى في جبريل: إني أحب عبدي فلانا فأحبه، فيحب جبريل وينادي في أهل السماء: إن الله تعالى أحب عبده فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن الله إذا أبغض عبدا نادى في جبريل: إني أبغض عبدي فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل وينادي في أهل السماء: إن الله تعالى أبغض عبده فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع أو يوضع له البغضاء في الأرض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فانظر عبد الله، انظر يرعاك الله، في أي الفريقين تحب أن تكون؟ في من أحبه الله فحبب فيه جبريل ثم ملائكته ثم الناس في هذه الأرض وبخاصة المؤمنين طبعا، أم أنك تريد أن تكون في الفريق الآخر؟ لا شك أن كل من يستمع لي الآن لا شك أنه يريد، بل يحب، يتمنى من خالص قلبه أن يكون في صف الفريق الأول، أن يحبه الله فيحبب فيه خلقه سبحانه وتعالى. إذا هذا يحتاج منك إلى صدق، أن تصدق مع الله عز وجل في محبتك. فإذا صدقت في محبتك لله وصدقت في محبتك للناس، أن أنت تحبهم لله وليس لمصلحة أو غير ذلك، صدقك الله عز وجل فأحبك وحبب فيك ملائكته وجميع خلقه سبحانه وتعالى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما تواد اثنان في الله، اثنان في الله، فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. شوف، خلي بالك، أنت وأخوك، أنت وصاحبك في الله تتحبان فيه عز وجل، لكن فجأة حصل بينكم خلاف. أنت تجلس ساعات مع نفسك تقول: يا ترى لماذا حزن مني، غضب علي، لماذا أخذ جانبا، لماذا هجرني، لماذا خاصمني؟ هو الآخر ربما يجلس مع نفسه يتحدث بنفس اللغة مع نفسه، ويبحث يفتش عن سبب، لا يجد سببا وجيها، يعني سببا كبيرا يستحق هذا العناء وهذا الهجر وهذا التعب. فساعتها تذكر أخي في الله، فتش في سجل أقوالك وأعمالك، لعلك أنت أذنبت ذنبا وأنت لا تدري أو لا تأبه به. هذا الذنب كان سببا مباشرا ورئيسا في الفرقة والخصومة التي حصلت بينك وبين أخيك وحبيبك في الله، وهو الآخر يجلس مع نفسه يفتش في سجل أقواله وأعماله، لعله أذنب ذنبا كان سببا في الفراق والشقاق الذي وقع بينكما. ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
سنعود.
يا رحمة للمسلمين وطريق للتائبين وضياء للمؤمنين، حماك رب العالمين. يا رحمة للمسلمين للمسلمين وطريق للتائبين وضياء للمؤمنين حماك رب العالمين.
كذلك من هذه الأدوات والوسائل اقتصد يا عبد الله في محبتك، اقتصد في محبتك. بعض الناس الآن يقول يا شيخ حيرتنا، مرة تقول يعني تحابوا في الله حبوا بعض يعني وخلي فيه شيء من الصفاء والنقاء في القلوب فيما بيننا، ومرة تقول لا لا على مهلك على رسلك. اقتصد في هذه المحبة، يعني لا تجعلها محبة متسعة، يعني محبة بنسبة كبيرة وعالية. أنا أقول اقتصد في محبتك، بمعنى لا تعلق قلبك بأحد، وإنما علق قلبك بالواحد الأحد سبحانه وتعالى. في فرق كبير جدا أيها الإخوة والأخوات، فرق كبير بين من أحب الناس من حوله وأحب الخير للناس وللمؤمنين والمؤمنات، أحب والديه، أحب زوجته، أحب أولاده، أحب أصحابه، لكن إذا ملأ القلب بهذه الأنواع من المحبة ثم راح يفتش بعدها عن مكان ليجعل فيه حبه الأسمى الأغلى الأعلى الذي لا يقارن به حب، وهو حبه لربه، فأين سيجد له مكانا ساعتها؟ قال ابن القيم عليه رحمة الله: القلب كالإناء والأشربة متعددة. زي واحد بالضبط عنده إناء أو كاس، وراح جاب مجموعة من الأشربة وضعها فوق بعضها في هذا الكأس أو الإناء حتى امتلأ عن آخره، ثم اكتشف أو نظر فوجد مشروبا هو أعظم مشروب، هو أغلى مشروب إلى نفسه، وأحب مشروب إلى قلبه، لكنه لم يجد له مكانا. سيحتاج ساعتها المسكين أن يفرغ من الإناء، لازم يخرج شوية مشروبات ولا عصائر من الوضع على بعضها في الإناء حتى يجد مكانا لهذا المشروب الغالي جدا على نفسه. لكن هذه المسألة تحتاج إلى تعب، تحتاج إلى عناء، وربما لا يستطيع أن يجد له المكان المناسب. ولله المثل الأعلى عز وجل، تقدست أسماؤه وتعالى جده سبحانه وتعالى. محبة قلبك ينبغي ألا تتعلق بغير ربك عز وجل. كل أنواع المحبة الأخرى هذه فرعية تحيط به، لكن المحبة الأصلية إياك عبد الله أن تتخلى أو تستغني عنها، أو حتى يعني تقصر ولو شيئا في طلبها وتحصيلها. ولذلك أقول اقتصد في محبتك، لأنك إن أحببت الناس من حولك الحب الذي يصل أحيانا إلى درجة العشق كما يحصل من البعض، تجد بنت تحب بنتا أخرى أو تحب صديقة لها حبا يعني يفوق الخيال، أو زوجا يحب زوجتها حبا يفوق الوصف، أو زوجة تحب زوجها حبا يعني ملأ عليها أركان قلبها وفؤادها، وهكذا أنواع المحبة حتى بين الإخوة والصحبة والصداقة وغير ذلك. هذا شيء مطلوب وجميل، ونحن ننادي بالحب لأن ينتشر بيننا، لكن لابد أن يكون له ضوابط قواعد، لأن الحب الذي لا ينضبط يجر صاحبه إلى المخالفات، يجره في كثير من الأحيان إلى المحظورات حتى والعياذ بالله، كذلك يدفعه إلى مزيد من الصدمات. إنك لما تحب إنسان حب يعني مبالغ فيه جدا، إيه اللي يحصل؟ لو أنك صدمت في هذا الإنسان ماذا يحصل ساعتها؟ تعرض نفسك لصدمة نفسية شديدة جدا لا ينجو منها إلا من نجى الله، إلا من رحم الله عز وجل. ودي شفناها كثير جدا في كثير من الناس، سواء في حياة الأزواج أم في حياة الوالدين مع أبنائهم أم في حياة الأصحاب والأصدقاء والزملاء، رأينا هذا كثيرا جدا، مشاكل كثيرة جدا موجودة في مجتمعاتنا، كل ذلك بسبب عدم الاقتصاد في المحبة. أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. هكذا كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وضعف الحديث بعض العلماء وصححه البعض، وبعضهم جعله موقوفا على أحد الصحابة. المهم تدبر معي هذه الكلمات: أحبب حبيبك هونا ما. لماذا؟ لأنه ممكن تحصل أي مشكلة بينك وبينه أو أي خلاف فيصبح بغيضك وليس حبيبك، يصبح بغيضك وليس حبيبك. في هذه المرحلة ستعرض نفسك أو تعرضه هو الآخر لصدمة عنيفة جدا، لأنك بالغت أو بالغ في قضية الايه، قضية المحبة القلبية هذه. كذلك في البغض حتى، يعني في البغض حتى لا تبغض أو لا تبغض الأخاك بغضا يعني شديدا كأنه أعدى أعدائك، وكأنه يعني شيطان يمشي على الأرض وكأنه لن ينصلح أبدا. أنت تظن ذلك، لكن ممكن بعد فترة تكتشف أنه صاحب ما أجمله وما أعظمه وما أرقاه، فتحبه في الله سبحانه وتعالى، تحبه في الله عز وجل. كثيرا ما يحصل حتى من الناس اللي هم بيتعرفوا على بعض اللي من الوهلة الأولى أو من اللحظة الأولى، أحيانا تلقى إنسانا فتقول في نفسك: صراحة أنا مش مرتاح لفلان ده، يا أخي أنت تعاملت معه. لا والله أنا من ساعة ما شفته كده مش مرتاح له. يعني إيه هذا الكلام؟ اصبر يا أخي، اصبر، لعل الله تعالى يرزقك حبه ويرزقه حبك وتكون حبيبين في الله سبحانه وتعالى. فإذا كنتما كذلك خلاص خلاص. ولذلك اقتصد في محبتك يا عبد الله، اقتصد. إن عدم الاقتصاد في المحبة دي عرضت حتى أئمة كبار وفقهاء وعلماء لمشاكل في حياته. يعني مثلا لما تسمع كلام محمد ابن أحمد اللي هو الإمام المعروف بأبي طاهر، وهذا كان شيخا من شيوخ محمود نور الدين زنكي وشيخا من شيوخ صلاح الدين الأيوبي رحمهما الله تبارك وتعالى، عالم جليل كبير فقيه، لكن اسمع إلى كلماته في قضية المحبة وقضية الصحبة دي تسمع عجبا. يقول ماذا؟ يقول: كم طفت أرضا وأرضا وجبت طولا وعرضا، فما ظفرت بخل من غير غل فأرضى. يا الله، رجل يعني نظرته مأساوية جدا صراحة لقضية الايه، الأخوة والصحبة في الله سبحانه وتعالى، نظرة صعبة جدا. لماذا؟ لما تعرض له هو من مشاكل وصدمات مع بعض المقربين منهم. يقول: كم طفت أرضا وأرضا وجبت طولا وعرضا، فما ظفرت بخل من غير غل فأرضى. يا الله. وابن الجوزي عليه رحمة الله يقسم الناس إلى أربعة أقسام لا خامس له. يقول: ينقسم الناس إلى أربعة أقسام لا خامس له. قال: أعداء ومعارف وأصدقاء وإخوة أوفياء. قال: أما الصنف الرابع فقد نسخ منذ زمن فلا تطمع فيه. مين اللي بيتكلم هذا الكلام؟ من الذي يتحدث الآن؟ هذا ليس كلامي وليس كلام أحد الدعاء ولا المنظرين ولا المتخصصين ولا حتى الآباء ولا الأمهات في زماننا ولا الأزواج ولا الزوجات، لا، ده كلام ابن الجوزي عليه رحمة الله، كلام ابن الجوزي عليه رحمة الله في زمن العلم والدراية والمعرفة، في زمن العزة، يعني كان المسلمين لا تزال فيهم الشوكة والمنعة والعزة، ومع ذلك يقول هذا الكلام. الصنف الرابع اللي هم الإخوة الأوفياء، قال: قد نسخ منذ زمن فلا تطمع فيه. ده كلام ابن الجوزي على رحمة الله. وأحدهم راح يقول: سلكت القفار وطفت الديار وسافرت البلاد وعاشرت العباد، فما وجدت أو ما رأيت صاحبا مصاحبا ولا صديقا صادقا، فمن قرأ هذا الخط فلا يغتر بأحد قط. شوف كلام الرجل، واضح من كلامه انه رجل صاحب تخصص، رجل عالم يعني. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب كان يحذرنا من هذا، يقول: لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا. يعني لما تحب احدا من الناس لا تتكلف يا اخي في هذه المحبة ولا تبالغ فيها، هذه المبالغة. لماذا؟ لانك ان فعلت ذلك ثم ابغضته لاي سبب من الاسباب، كرهته لاي سبب من الاسباب، سيكون بغضك له تلفا. يعني تلف يعني ايه؟ يعني خلاص خسارة كاملة له لن تعرفه بعد اليوم، وسيكون بينكما ما يكون كما نرى ونسمع من كثير من الناس في ايامنا، كنا نراهم بالأمس القريب إخوة في الله متحابين، يتعاونون على الخير ويتبذلون في المعروف ويصلون معا في مكان واحد، لكن فجأة وجدت بينهم خصومة شديدة جدا ونزاعا عظيما جدا، ووجدت كل واحد منهما يشوه في الآخر ويخون الآخر ويستهزئ بالآخر ويسخر من الآخر، وربما طعن في عرضه وطعن في سمعته، وربما حتى حاول أن يؤذيه أذى حسيا، حاول أن يؤذيه في نفسه في ماله في عياله، كل ذلك بسبب البغض الشديد أو الكره الشديد أو تصفية حسابات نفسية فيما بينهما، على الرغم من أنهما كان يعني ظاهرهما يعني كان بالأمس القريب أنهما أحبة في الله وأنهما إخوة في الله سبحانه وتعالى، لكنه لم يكن حبا حقيقيا بل كان حبا مزيفا والعياذ بالله. ولذلك أقول اقتصد يا عبد الله في محبتك، اقتصد حتى لا تتصل ولا يصل من حولك من الناس إلى المستوى الدنيء المزري الذي وصل إليه كثير من الناس في أيامنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عجوز والله قريبة لي كانت تتحدث معي أمس تقول يا شيخ يعني لا يمكن، أنا تقول أنا مش متخيلة يعني أنا لا أتخيل لا أصدق، أنا نعيش مع نفس الناس الذين كنا نعيش معهم من سنوات قريبة، وكان الحب يجمع بيننا والألفة والإخاء والتعاون والتباذل والإحسان، كل شيء كان جميل في حياتنا لفترة قريبة جدا والله. صحيح كان في مشاكل وخلافات لكن لم تكن على هذا النحو من البشاعة التي نعيشها الآن في عالم المسلمين ومجتمعات الموحدين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك أخي في الله من الوسائل المهمة جدا التي تحببك إلى الناس وتحبب الناس فيك أن تقلل العتاب. في ناس شغلتهم يعني سبحان الله قضية العتاب هذا يعني لا تراه لك إلا معاتبة في كل الأحيان في كل الأوقات في كل الأحوال، هو تعود على هذا، يرى لنفسه على الناس حقوقا ولا يرى للناس عليه حقا واحدا. هذه مشكلة بعض الناس للأسف الشديد. ولذلك أدرك نفسك يا عبد الله، إن وجدت نفسك من هذا الصنف أدرك نفسك قبل فوات الأوان، قبل أن ينفر منك وقبل أن يبغضك وقبل أن يعني يخاصمك الناس من حولك. خلي بالك خلي بالك، إن تحملك الناس اليوم فلن يتحملوك غدا. خفف يا أخي، قلل يا أخي قضية العتاب والملامة والتوبيخ المستمر الذي تعودت أن تتعامل به مع إخوتك ومع أصحابك ومع أقاربك ومع جيرانك. خفف يا أخي خفف، من كان بيته من زجاج فلا يلقي الحجارة على بيوت الآخرين، أنت لست معصوما، فيك ما فيك أيضا من الخلل والتقصير والأخطاء، فلماذا تتهم غيرك من الناس ولا تتهم نفسك؟ خفف. يعني أحد الشباب أذكر في مرة من المرات يتصل به يقول لي أو يرسل لي رسالة نصية على الهاتف يقول لي يا شيخ لو عندك رسائل عتاب شديدة اللهجة أرجو أن ترسلها لي. فأنا في الأول قلت يعني هو يريدني أن أعاتبه ليه أو أعاتبه يعني على أي شيء؟ لا، ده هو قصد شيئا آخر، قصد يعني لو أنا عندي رسائل أنا كاتبها أو حد أرسلها لي موجودة عندي مخزنها على الهاتف أرسلها له جميعا. ليه؟ لأن حضرته فاضي، حضرته ناوي يجلس يرسل رسائل عتاب شديدة اللهجة لفلان وفلان وفلان وفلان. ما هذا يا أخي؟ أين الحب في قلبك؟ أين التسامح والصفاء والنقاء في نفسك لما تجلس كده عمال ترسل العتاب؟ على الرغم من قضية العتاب هي قضية يعني كما يقال سلاح ذو حدين، أحيانا فعلا تحتاجها، وكما قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه قال عتابك لأخيك خير من فقده. يعني إيه؟ يعني لو وجدت في نفسك حمل يعني تحمل في نفسك كثيرا جدا على فلان ولا تستطيع أن تسامح، مش قادر تغفر يا أخي في نفسك هنا وهنا فقط، لو أنك عاتبته عتابا عتاب الأخ لأخيه عتابا رقيقا مناسبا خير من أن تفقده، يعني خير من أنك تأخذ قرار في نفسك أنك خلاص تهجره وتخاصمه وتبتعد عنه، لما تعاتبه ساعتها أحسن. لكن أنا قصدت ألا يكون ديدنك يا عبد الله، ألا يعني يكون طبعك المستمر عتاب وعتاب وعتاب. قالها أحدهم لابن السماك يوم من الأيام، قال يا ابن السماك غدا نتلاوم، يعني بكرة لما أشوفك هيحصل بنا ملامة وعتاب، فرد عليه ابن السماك قائلا: بل غدا نتغافر ونتسامح. ليه تلومني وألومك؟ يعني غدا نتغافر ونتسامح. وكان كثير من الأئمة الكرام يعلمون الدنيا كيف تكون قضية الصفاء هذه، ومش مشكلة أبدا لما يعني يقال عنك أو يقال إنك أقل من فلان ولا فلان أقل منك، خلاص مش محتاجة المسألة عتاب ولا محتاجة كلام ولا محتاجة أنك يعني تشمت بك وبأخيك في الله من يجد في نفسه منكما أو من يريد أن يوقع بينكما العداوة والبغضاء. قالوا للشافعي رحمه الله: يوما يزورك أحمد وتزوره؟ قالوا يزورك أحمد وتزوره؟ قلت: المكارم لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. شوف الكلام، سبحان الله القدير. بهذا يغلق الباب تماما أمام شياطين الجن والإنس في قضية الايه الوقيعة بين الناس. ولذلك قال أحدهم: من اليوم تعرفنا. من اليوم يعني تعالى خلاص نغلق الباب القديم، يا أخي أنا حصل مني أخطاء واعترفت بها وعايز أصلح وعايز أتصالح، تعالى نغلق الباب القديم، تعالى نفتح صفحة بيضاء جديدة بيني وبينك، أنت أخي في الله، أنت حبيبي في الله، مهما حصل بيننا في النهاية المسلمون لبعضهم والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، هكذا وصفهم رب العالمين سبحانه وتعالى. فالقضية خلاص من اليوم تعرفنا ونطوي ما جرى منا، فلا كان ولا كنا ولا صار ولا صرنا ولا قال ولا قلنا، وإن كان ولا بد من العتب فبالحسنى. يعني خلاص نغلق الصفحة، نغلقها. في بعض الناس يقول: كيف يعني؟ لا يا أخي، كيف نغلقها؟ لازم نجلس ونتعاتب ونتلاوم ونشوف صاحب الحق فين يرد إلى صاحبه. طب ده جميل، هذا مطلوب، لكن مش مطلوب كثرة العتاب على هذا النحو في كل يعني كبيرة وصغيرة، في كل يعني مسألة تحتاج ومسألة ما تحتاج. ترى بعض الناس على طول الخط معاتبة، وإن كان ولا بد من العتب، يعني خلاص ما ينفع إلا العتاب، فبالحسنى يا أخي، بالحسنى وليس بالتوبيخ المستمر. واعلم أنك يعني إن عشت حياة العتاب للجميع لن تجد، أقول لن تجد من تصاحبه، ولن تجد من تؤخيه من الناس. الناس ما تتحمل أبدا، يعني الناس ما تتحمل هذا الأسلوب أبدا. كذلك أخي في الله، من وسائل تحبيبك إلى الناس وتحبيب الناس إليك أن تجبر خواطرهم ولو بكلمة. جبران الخواطر هذا شيء عظيم جدا، أن تجبر خواطر الناس وأن تطيب نفوس الناس وأن ترعى مشاعر الناس، هذه والله أحيانا ما تكلفك شيئا. يعني أحيانا لا تكلفك أموال ولا دراهم ولا جنيهات، ولا تكلفك عزومات، ولا تكلفك هدايا ولا شيء. أحيانا تكلفك كلمة، حتى كلمة بسيطة جدا تدخل بها السرور على نفس أخيك المسلم، على نفس زوجتك، على نفس عيالك، على نفس جيرانك، تدخل بها السرور على الناس. كلمة طيبة ممكن تحل بها مشاكل وخلافات وصراعات بين الناس، كلمة طيبة تهدئ بها من روع بعض الناس وخوف بعض الناس، كلمة رقراقة طيبة مسددة بفضل من الله تبارك وتعالى. لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري في عمرة ذي القعدة، أرادت أن تلحق به جارية صغيرة، بنت صغيرة، أتدرون من هي؟ إنها ابنة حمزة ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، سيد الشهداء وأسد الله رضي الله تعالى عنه ورحمه. وأنتم تعلمون أن حمزة قتل واستشهد في غزوة أحد. ففي عمرة ذي القعدة خرج النبي عليه الصلاة والسلام يريد العمرة، فخرجت وراءه هذه البنت تقول: يا عم يا عم، كأنها تريده أن يأخذها معه عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لم يرها، لم يسمعها، لم ينتبه إلى ندائها. رآها في البداية من؟ علي رضي الله تعالى عنه وارضاه، فأمسك بها ونادى على فاطمة زوجته وقال: يا فاطمة خذيها، يعني خذيها إلى بيتنا، حمليها، ابنة عمنا، يعني بنت ايه، بنت عمي، وحمليها. فرآه جعفر بن أبي طالب فأمسك بالبنت وقال: خالتها تحتي وأنا أولى بها. فرآهما زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه فأمسك به هو الآخر وقال ابنة أخي وأنا أولى به، يعني أخاه في الإسلام، يقصد أخاه في الإسلام. وصل الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة يا رسول الله تنازعوا في ابنة حمزة، كل يريد أن يقدم لها معروفا، كل يريد أن يبذل لها الكثير والكثير. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بهؤلاء الصحابة الثلاثة، وانظروا كيف حل الإشكال عليه الصلاة والسلام لما جبر خواطرهم وطيب نفوسهم، لا بعطية ولا بمنحة بل والله بكلمات، كلمات فقط. قال عليه الصلاة والسلام، أخذ البنت أولا وأعطاها خالة من خالاتها وقال الخالة بمنزلة الأم، ثم قال لعلي رضي الله عنه يا علي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا، فقط انتهت الكلمات. لكن الصحابة ارتاحوا، طيبت نفوسهم وجبرت خواطرهم وتبسموا وسعدوا ورضوا بحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الكلمات فقط تجبر خواطر الناس من حولك، بكلمات. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال بين أنا في الجنة إذ رأيت قصرا أبيض، فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر بن الخطاب. عمر طبعا كان جالس ساعتها يستمع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام، لعمر بن الخطاب، قصر لعمر في الجنة. قال فهممت أن أدخله، يعني أدخل هذا القصر، لولا أني تذكرت غيرتك يا عمر. يا الله، سبحان الله القدير. وعلى من يغار عمر يا رسول الله؟ يعني أنه يعلم أن عمر غيور جدا على النساء من أهل الدنيا، كذلك ستكون غيرة عمر على النساء من أهل الجنة، والحور مقصورات في القصور والخيام ينتظرن عمر، ينتظرن عمر وبلهفة وبشوق عظيم، وعمر يجلس ويسمع ويتأثر ويقول سبحان الله، أو عليك أغار يا رسول الله، يعني أنا أغار منك أنت؟ لكن شوفوا كيف طيب النبي عليه الصلاة والسلام نفس عمر، كيف راعى النبي عليه الصلاة والسلام مشاعر عمر حتى في غيبته، وبينه في الجنة في السماء وعمر في الأرض، لكن النبي راعى مشاعر عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه حتى في غيبته، سبحان الله القدير. إذن هذا أيضا باب عظيم جدا من أبواب أن تحبب الناس فيك وأن يحبك الناس، كذلك ازهد فيما في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. لن يحبك أحد يستشعر منك حسدا له أو حقدا عليه أو أنك بتتلائم عليه أو بتلف وتدور عليه، عمره ما يحبك. الناس يحبون من يحسن إليهم، من يرحمهم، من يتواضع لهم، الناس يحبون هذا الصنف من البشر، أما غير ذلك فلا. كذلك ادفع عبد الله بالحسنى، قال سبحانه ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وهذه والله مجربة، يعني جربها إن لم تكن جربتها، يعني عبد الله جربها في حياتك، واحد أساء إليك أحسن أنت إليه، ادفع الإساءة بالإحسان وشوف النتيجة، وما حد يستعجل مرة واثنين وثلاثة وعشرة، أنت مستعجل ليه؟ ما كله في ميزان حسناتك يا أخي، كله في ميزان حسناتك، وكلما أساء إليك وأحسنت أنت كان معك من الله ظهير عليه ما دمت على ذلك، هكذا وعدك النبي عليه الصلاة والسلام أنت تصبر على أخيك المسلم ابتغاء وجه ربك سبحانه وتعالى، ليس أكثر، ليس أكثر، سبحان الله. فتأتي هنا قضية المؤاخاة والمحبة حتى وإن كانت تأخرت شيئا ما. الحسين ابن علي وأخوه محمد بن الحنفية حصل بينهم خلاف أو نقاش حاد شوية، وانصرف كل منهما إلى داره، فجلس محمد بن الحنفية مع نفسه متأثرا جدا، يقول يعني والله لا أرسل لأخي، فأرسل إليه إلى الحسين وطيب خاطره بكلمات، وقال إياك أن أكون سابقك إلى الفضل الذي أنت أولى به مني والسلام. فأتى الحسين إليه في داره فتعانق وتصافح ونسي ما قد كان. هكذا يدفع المسلم الإساءة من أخيه بالإحسان، وهكذا يجمع الله تبارك وتعالى بين قلوب المؤمنين بالمحبة الخالصة في هذه الحياة الدنيا. إني أحبكم في الله، أشهد الله تعالى على ذلك، وأسأل الله تعالى أن يحشرنا وإياكم مع الأحبة محمد وصحبه، اللهم أمين. إلى حلقة أخرى متجددة، أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
طريق الله منهاج لمن في هديه سار فلا زي